بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه، ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله المزيد من فضله والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. والمقصود بهذا الباب الكلام على الأحكام والأحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة، وأفردها أهل العلم رحمهم الله تعالى بباب مستقل، لأن لها أحكاما تخصها، فليست ظهرا مقصورة كما قد يتوهم، أو أنها كصلاة الظهر، فإن الفروق أو الأحكام التي تخالف فيها الجمعة صلاة الظهر كثيرة، فقد ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أكثر من نحو 40 فرقا بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. والجمعة فرض من الفروض، بل هي آكد من غيرها، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا أمر وهو للوجوب، وخرج الأمر بلفظ السعي، وليس المقصود به العدو والإسراع، وإنما المقصود به المسارعة في إجابة النداء والعناية بالتبكير إلى الصلاة، ولا يشتغل العبد بأي شاغل عن ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: اسألوا ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بل نهى أهل العلم رحمهم الله تعالى عن الاشتغال بأي شيء غدوة الجمعة، حتى إنهم كرهوا عقد حلق العلم في ذلك الوقت، لأنه يشغل عن التبكير والرواح إلى الصلاة. كذلك في السنة أحاديث كثيرة، ومنها ما دل على الوعيد في ترك صلاة الجمعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم، كما ورد عند مسلم. وورد في الحديث الآخر أن من ترك 3 جمع طبع على قلبه والعياذ بالله، فدل على أن الجمعة آكد من الظهر وأعظم وأشد، وانعقد الإجماع على فرضيتها. ويوم الجمعة هو أفضل الأيام. ومما هدى الله تبارك وتعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أضل الله عنه اليهود والنصارى كما ورد في الصحيح أن الله أضل عنه اليهود والنصارى حتى كان لنا هذا اليوم، فالناس لنا فيه تبع. وهذا اليوم يوم معظم عند الله تبارك وتعالى حتى في شأن الخلق، قالوا ففيه كمل الخلق، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، إلى غير ذلك من الخصائص لهذا اليوم العظيم الذي ينبغي على المؤمن أن يعد له عدته في الاهتمام والعناية والاشتغال بذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المعظم. فمن الغبن والخسارة أن يكون كبقية الأيام على كثير من الناس، لا سيما عشية هذا اليوم التي يفرط فيها كثير من الناس، فإن أرجى الأقوال في ساعة الإجابة التي تكون يوم الجمعة أنها آخر ساعة من نهاره، فينبغي للمسلم أن يعتني بذلك أشد العناية. ويوم الجمعة قالوا سمي بهذا إما لاجتماع الناس فيه، وقيل لأنه قد جمع فيه خلق آدم، وقيل لأنه اجتمع فيه آدم وحواء إلى غير ذلك. وقد كان يسمى في الجاهلية بالعروبة، وفرض صلاة الجمعة اختلف في وقته، فذهب الطائفة إلى أن ذلك كان بمكة، وذهب الطائفة أخرى إلى أن ذلك كان بالمدينة لأن سورة الجمعة مدنية، وتوسط آخرون فقالوا إنها فرضت أو شرعت بمكة على سبيل الجواز ثم أوجبت وفرضت بالمدينة. وهذا ما نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كانت بعد قدومه من الهجرة بخمسة أيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي وأبي وأمي لما قدم المدينة نزل قباء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ومكث فيهم حتى الجمعة، فلما أصبح سار يريد المدينة، يأتي إلى وسط المدينة، قالوا فأدركه الزوال في بني سالم بن عوف، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة هناك، وهو ما يعرف الآن بمسجد الجمعة. فهذه أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجمعة قالوا لا تجب إلا على المسلم المكلف الذكر المستوطن الحر، فلا تجب على كافر ولا تقبل منه لو فعلها، لكنه يعاقب على تركها. وتجب على المكلف البالغ العاقل، فلا تجب على الصغير ولا على المجنون ومن في حكمه. وتجب أيضا على الذكر دون الأنثى، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة ولو حضرت وصلت أجزأت عنها فلا تصليها ظهرا. قالوا كذلك تجب على الحر دون العبد، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، فذهب الطائفة إلى ذلك وأنها إنما تجب على الحر دون العبد لأن العبد مشغول بسيده وبالعمل له فتحتاج إلى خروج وذهاب إلى المسجد فتتعطل مصالح سيده وهو محبوس عليها. والقول الثاني أنها واجبة على العبد أيضا ولا فرق في ذلك بينه وبين الحر، وهذا هو الأظهر. ولعل المتسق في القاعدة أن العبادات المحضة لا فرق فيها بين الحر والعبد، وأما العبادات البدنية المحضة لا فرق فيها بين الحر والعبد، وأما العبادات المشوبة بالمال والبدن أو المتمحضة في المالية فإنه يفرق فيها بين الحر والعبد. فالصلاة عبادة بدنية محضة. القول الراجح أنه لا فرق في ذلك بين الحر والعبد في هذا، وهكذا بقية العبادات البدنية المحضة، فالعبد مخاطب فيها كما الحر كذلك، لا فرق بينهما. كذلك قالوا أن يكون مستوطنا فلا تجب على المسافر والضاعن الذي لا يستقر في المكان، فالمسافر لا تجب عليه، أو البدو الذين يضعنون من مكان إلى مكان ولا يستقرون وإنما يتتبعون القطر والحياء والزرع، فهؤلاء لا تجب عليهم إقامة الجمعة في محلتهم، فلا بد من الاستيطان. لكن لو صلى هؤلاء صح منه، لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى إنها تصح منهم ولا تنعقد بهم في مسألة اشتراط العدد للجمعة، تصح منهم ولا تنعقد بهم، لأن الجمعة لا تنعقد إلا بعدد معتبر شرعا مختلف فيه، قيل 40 وقيل 10 وقيل 12 عدد نقباء بني إسرائيل وقيل 3 وهو الأرجح. فلو أقام الجمعة 3 من الرجال، 2 مستوطنان وواحد مسافر، فإنها لا تصح، لأن المسافر لا تجب عليه ولا تصح منه بمعنى لا تنعقد به. لكن لو كان 3 مستوطنون، لو كان 3 مستوطنين والرابع مسافر صح ذلك، هذا معنى أنها تصح منهم ولا تنعقد بهم، ولا تنعقد بهم. ومن باب أولى أنه لو جمع مسافرون ما صحت صلاتهم، فهذا ربما قد يفعله بعض الناس أو فعله بعض الناس، جماعة مثلا يأون إلى مكان كنشاط مثلا علمي أو ثقافي أو اجتماعي، يجتمعون في مكان وهم مسافرون عن بلدهم ويستقرون في هذا المكان فيعقدون الجمعة، قال هذا ما يصح منه، ولو فعلوها فيجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، أن يعيدوها ظهرا، لأنها لا تصح من المسافر. فلا بد من شرط الاستيطان لها. لكن كما قلنا لو صلى هؤلاء الجمعة مع المستوطنين صح منهم. قال في الشرح: لا يعلم فيه خلافا، لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيفا، فإذا حضروها أجزأتهم كالمريض. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ الباب بحديث سهل بن سعد في قصة اتخاذ المنبر، والحديث حديث اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام للمنبر اختلف فيه، هل اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أو أنه طلب ذلك أو أن الصحابة أشاروا به. والأمر في هذا سهل، وحديث سهل الذي أورد المؤلف رحمه الله تعالى لا يظهر فيه وجه مناسبة لباب الجمعة سوى اتخاذ المنبر، وإلا فالحديث متعلق بمسألة الإمامة كما قال الشراح. فلولا أن المؤلف رحمه الله تعالى أورده هناك. والحديث خرجه الجماعة إلا الترمذي وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 5 مواضع، أخرجه في كتاب المساجد باب الاستعانة بالنجاري والصناع في أعواد المنبر والمسجد، وأخرجه في كتاب الصلاة في الثياب باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، أخرجه في كتاب الجمعة باب الخطبة على المنبر، وفي كتاب البيوع باب النجار، وفي الهبة باب من استوهب من أصحابه شيئا. والحديث فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تماروا في المنبر من أين هو، أو في أعواد المنبر من أين، وأنه من طرفاء الغابة، وبلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه 3 درجات، فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة. والحديث يدل على فوائد، منها التباحث في المسائل العلمية والمماراة في ذلك من غير لجج، ولا خصومة ولا اختلاف. كذلك أنه عند المماراة والاختلاف يرجع إلى أهل العلم، فإن هؤلاء لما تماروا سألوا فأخبروا أن هذا المنبر من طرفاء الغابة، وأن الذي عمله للنبي صلى الله عليه وسلم غلام النجار لامرأة من الأنصار. كذلك هذا الحديث دليل على اتخاذ المنبر للخطبة، والمنبر مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، فالخطيب يتخذ هذا المنبر ليرتفع عليه؟ قالوا لأنه أبلغ في الموعظة وفي سماع الصوت وفي رؤية المستمع للخطيب، فهذا أشد أثرا وتأثيرا على المستمع. واتخاذ المنبر سنة، فلو خطب على الأرض من غير أن يرتفع على شيء صح ذلك. كذلك قالوا أن الأولى في المنبر أن يكون 3 درجات، لأنه قد ورد في رواية هذا الحديث فعمل له هذه 3 درجات. قالوا لأن هذا هو الذي يحصل به المقصود، فما دونها قصير، وأكثر من ذلك طويل من غير حاجة، فالأولى أن يكون 3 درجات. كذلك هذا الحديث دليل على أن الخطبة تكون من الخطيب وهو قائم، فلا تجزئ أن يكون جالسا. كذلك هذا دليل على أن الخطيب يقبل على المأمومين بوجهه إذا وقف على المنبر، فيكون مستدبرا للقبلة مستقبلا للمأمومين. والأولى له أن لا ينحرف ببدنه عن ذلك كما قد يفعله بعض الناس، فيبقى على هذا الوجه. كذلك أن الخطيب قالوا يستعمل ما يشد به انتباه السامع كالنداء أيها الناس كما قال النبي عليه وسلم، أو يقول أيها المسلمون أيها المؤمنون. قالوا فالأولى للخطيب أن يستعمل ما يشد انتباه المستمع من الأقوال أو حتى الأفعال من جهة رفع الصوت أو خافضه وتغيير نبرته. ويدل لهذا حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وعلى هذا لا ينبغي أن يكون الخطيب يلقي خطبته بأسلوب ضعيف أو متماوت وهزيل يدعو إلى النعاس أكثر مما يدعو إلى الاستماع والانتباه، فهذا لا ينبغي. وسيد الخطبة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل، فإنه كان يعتني بما يؤثر في المستمع حتى تكون الموعظة قد بلغت محلها وأدت أثرها. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على المنبر. قالوا وهذا عند الحاجة، كما أن هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على الخشب، ويقال هذا لأن من السلف من كرهه حتى إن منهم من كان إذا ركب البحر حمل معه شيئا من الآجر أو التراب يسجد عليه لئلا يسجد على الخشب، وهذا لا دليل عليه. كذلك هذا الحديث دليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، فلما أراد أن يسجد نزل إلى أصل المنبر يعني إلى الدرجة الأخيرة منه، رجع القهقرى يعني على الخلف حتى لا يستدبر القبلة، ثم عاد وهكذا فعل. ولهذا قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فدل على أن الحركة لمصلحة الصلاة لا بأس بها، كما أن هذا دليل على أن الحركة لا تتقيد بعدد، فمن حدها بثلاث لا دليل معه. كذلك هذا الحديث دليل على جواز ارتفاع المأموم أي ارتفاع الإمام عن المأمومين لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر فهو في مقام أو في موضع أرفع من ممن خلفه. ومسألة الاختلاف في الموضع بين الإمام والمأموم مختلف فيها بين أهل العلم، فذهب الطائفة إلى أنه يكره أن يكون الموضع مختلفا، ولا فرق عندهم بين ارتفاع المأموم أو ارتفاع الإمام، فالأولى أن يكون الجميع على سمت واحد. وذهب الحنابلة إلى أنه يفرق بين ارتفاع المأموم فهو جائز لو صلى في موضع أرفع من إمامه، وبين ارتفاع الإمام عن المأمومين فهو مكروه، قالوا لأنه ورد في حديث حذيفة أنه أما الناس بالمدائن على دكان يعني على مكان مرتفع، فأخذ أبو مسعود رضي الله تعالى عنه بقميصه فجبذه يعني أرجعه إلى أن يكون في موضع المأمومين، أنزله من الدكان الذي هو عليه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك. وقد ورد أيضا مرفوعا وفي إسناده مقال النهي عن أن يكون الإمام على موضع أرفع من المأمومين، ولهذا فرقوا فقالوا هذا مكروه، لكن إن كان لحاجة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به كما في هذا الحديث فلا بأس، أما لغير حاجة فلا، أما لغير حاجة فلا. كذلك هذا الحديث دليل على أن الصلاة بقصد التعليم جائزة ولا تؤثر على الإخلاص ولا على نية الصلاة، فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعا ليعلم من يجهل، فاجتماع نية التعليم مع نية التطوع لا بأس بها، فلا يؤثر هذا لا على إخلاصه ولا على قصد أصل الصلاة. كذلك هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يبين السبب إذا جرى شيء على خلاف المعتاد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى على المنبر بين للصحابة علة ذلك، لأنه إنما فعل ذلك ليتعلموا صلاته وليتموا به عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسألة الغسل يوم الجمعة، والحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه، وأخرجه أحمد وابن الجارود وابن خزيمة والبيهقي من طرق عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة، وفي باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، وفي باب الخطبة على المنبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث يتعلق به مسألة الغسل ليوم الجمعة، فهو يدل على مشروعية ذلك قطعا. وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في حكم الغسل يوم الجمعة، على قولين. القول الأول قول الجمهور أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في أن الناس كانوا مهان أنفسهم، فربما أتوا إلى الجمعة من أطراف المدينة فعرق الإنسان أو الواحد منهم، فجاء منهم رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد منه شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. فهذا من باب الحث وليس على سبيل الإيجاب. كذلك ما ورد في حديث سمرة: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت. فهذا دليل على أنه ليس بواجب. كذلك من توضأ يوم الجمعة في بها ونعمة ومن اغتسل في الغسل أفضل. كذلك ورد في حديث عمر في قصة عثمان رضي الله تعالى عنه لما دخل يوم الجمعة فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما حبسك؟ قال: إني كنت في أهلي، أو قال: كنت في حاجة، نعم، فلم آتي إلا هذه الساعة. وفي لفظ قال: فلم أزد على الوضوء ثم أتيت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ يعني أيضا لم تغتسل. ولم يأمر عمر رضي الله تعالى عنه بالغسل، وفعل عثمان رضي الله عنه وهو خليفة الراشد دليل على أنه غير واجب. وذهب بعض أهل العلم هو القول الثاني إلى أن غسل الجمعة واجب، فرض على كل من أراد أن يأتي إلى الجمعة أن يغتسل. واستدلوا بمطلق الأدلة الدالة على الوجوب على الأمر، كهذا الحديث: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. قالوا: فهذه أدلة صريحة على الوجوب. وهذا قول أهل الظاهر، واختاره طائفة من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى. ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل وعده بعضهم قولا ثالثا، فقالوا: من كان له رائحة مستكرهة يتأذى منها فيجب عليه. وإلا فلا يجب، وإنما هو مستحب فقط. وهذا أظهر، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالقول بالوجوب المطلق مشكل، من جهة ماذا؟ من جهة أن من لا رائحة له ولا يتأذى الناس به، نعم، لا يجب عليه. ولهذا يلزم أصحاب هذا القول بأن يقال لهم: هل غسل الجمعة تعبدي أو معقول المعنى؟ إن قيل بأنه تعبدي فيسلم لهم بالوجوب، بالوجوب المطلق. فلو كان الرجل في أكمل نظافة وأحسن حلة وأبهى صورة، نعم، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل. وإن قيل بأنه معقول المعنى وله علة، وهو ما دل عليه حديث عائشة، وأن الناس كانوا مهنة أنفسهم ويلبسون الصوف، فربما وجدت الرائحة منهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم في يومكم هذا، فليس أمرا تعبديا، فلا وجه لإيجابه مطلقا، وإلا يكون عدم الفائدة، قد ألغي تعليله، وهذا لا وجه له. فالقول بالتفصيل متجه بأن يقال: من له رائحة يتأذى منها أو بعد عهده بالغسل فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة. وأما من ليس له رائحة أو كان في هيئة حسنة، كان يكون اغتسل ليلة الجمعة للتبرد، للنظافة، لمناسبة، وهو في ضحى الجمعة على خير صورة، فهذا لا يجب عليه ولكن يستحب له. وهذا هو الأظهر. كذلك هذا الحديث دليل على أن الغسل لا أثر للصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالمجيء إلى الجمعة. فلو فرض أن شخصا جاء إلى الجمعة على القول بوجوب الغسل وله رائحة كريهة ولم يغتسل فصلاته صحيحة. ولهذا قال الخطابي رحمه الله: ولم تختلف الأمة أن صلاة من لم يغتسل للجمعة جائزة. ولم تختلف الأمة أن صلاة من لم يغتسل للجمعة جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يربط ذلك بالصلاة. كذلك هذا الحديث دليل على أنه يكون الغسل على من يجب عليه شهود الجمعة، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى، فقال في الباب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ فهؤلاء لا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى منكم الجمعة، في لفظ من جاء منكم الجمعة. فالذي لا يجب عليه لا يغتسل، فالمرأة والصغير والمريض، فهذا الاغتسال إنما هو من أجل الاجتماع لئلا يتأذى الناس بالرائحة والقذر. كذلك مطلق الحديث يدل على أنه لا فرق في الأوقات في الحكم، فلا فرق بين الشتاء والصيف كما قد يتساهل به بعض الناس، فتجده يحرص على الغسل في الصيف، لكن في الشتاء ووقت البرد قد يفرط في هذا. فعموم الحديث يشمل هذا وهذا، لا فرق في الوقت. كما أن هذا الحديث دليل على أن الغسل السنة فيه أن يكون عند الذهاب للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة. قالوا: فلا يفصل بينهما بفاصل. بل إن مالك رحمه الله اشترط أن يكون الغسل متصلا بالرواح إلى الجمعة، فلو وجد فاصل فإنه يعيد الغسل مرة أخرى، لكن قول الجمهور نعم، قالوا: لا يشترط، فلو اغتسل أول الغداء نعم وبقي على نظافته ثم ذهب إلى الجمعة فلا بأس، لكن السنة أن يكون الغسل عند الرواح إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة. وهم قد اختلفوا رحمهم الله تعالى في وقت الغسل، فذهب الجمهور إلى أنه يكون عند الذهاب للجمعة على سبيل الاستحباب، وذهب مالك إلى الاشتراط في أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة. لكن الجمهور لا يشترطون ذلك، ولهذا قالوا: لو اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة صح ذلك، وهذا أول وقته، فلو اغتسل قبل طلوع الفجر يوم الجمعة فلا يصح، هذا ليس غسلا للجمعة. قال: لأنه بعد طلوع الفجر هذا هو أول دخول الرواح إلى الجمعة والذهاب إليها. ومنهم من قال أوله طلوع الشمس، لأن هذا هو أول الرواح إلى الجمعة وبه تبتدئ الساعات، التي وردت في حديث أبي هريرة من راح بالساعة الأولى ومن راح بالساعة الثانية إلى آخر الحديث. آخره عند عامة أهل العلم الذهاب إلى الصلاة خلافا للظاهرية الذين قالوا بأن آخره مغيب الشمس يوم الجمعة، فهم جعلوا الغسل لليوم لا للصلاة. قالوا لو اغتسل قبل الغروب ولو بعشر دقائق أجزأ عنه وسقط الوجوب، وهذا لا وجه له، فالغسل إنما هو للرواح إلى الصلاة وليس لليوم، وإنما هو كما قلنا من أجل الاجتماع مع المصلي. يقول ابن راجب رحمه الله تعالى: فإن اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأتي بسنة الغسل كما لو اغتسل بعد صلاة الجمعة. وممن قال لا يصيب السنة بالغسل للجمعة قبل طلوع الفجر مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء، فلابد أن يكون بعد طلوع الفجر، ومنهم من قال بعد طلوع الشمس لأنه هو بداية وقت الرواح إلى الجمعة. إذا اجتمع غسل الجمعة مع غيره فإنه لا بأس بذلك. قالوا: فلو كان جنبا واغتسل للجنابة وللغسل الجمعة صح ذلك وحصل المقصود. قال النووي رحمه الله: فإن كان جنبا فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهما، أجزأه عنهما، فهذا لا بأس. قالوا: لو اغتسل ثم بدا منه رائحة، كأن يكون اغتسل قبل الرواح ثم اشتغل بشيء حتى عرق في هذا، فإنه يجب عليه أن يعيد الغسل مرة أخرى. كما أنهم قالوا: من ابتلي بشيء من هذه الروائح فإنه يجب عليه أن يتعاطى ما يقطعها أو يمنع حصول ذلك وقت الاجتماع، والأمر في هذا سهل ومتيسر لا سيما في زمننا هذا، وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك أشد الحرص، فلا يجوز له أن يشهد مجامع الناس ومجامع المسلمين لا في الجمعة ولا في غيرها ويبدو منه ما يؤذيهم، فهذا محرم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يشهد الصلاة، فمن يبدو منه هذه الروائح من باب أولى، من باب أولى. ولهذا تظهر عظمة هذا التشريع في الاستعداد والاهتمام لهذه الاجتماعات العظيمة حتى يحضرها الإنسان في أحسن حال وعلى خير صورة، لأن ذلك له أثر كبير في تحقيق مقاصد هذا الاجتماع من المحبة والمودة بين المؤمنين والالتقاء وربما السلام والتعارف. لكن لو صلى بجانبك شخص تتأذى برائحته تنفر نفسك من الصلاة بجانبه، فكيف بالسلام عليه؟ أو البقاء إلى جانبه، وربما أثر هذا حتى في صلاتك وفي خشوعك. وعلى هذا لا يجوز للعبد أن يتساهل في هذا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين.
الحديث اللي بعده عندك وش؟
كان رسول يخطب خطبتين.
طبعا وعلى العموم مما ينبه عليه أن الحديث الثمانية التي أورد المؤلف في باب الجمعة فيها اختلاف في الترتيب، بل اختلال بين، ففي بعضها تقديم وتأخير. من ذلك هذا، يعني في بعض الطبعات تقديم حديث تحية المسجد يوم الجمعة على حديث الخطبة، وفي بعضها العكس، بل في بعض الطبعات جعل آخر حديث هو أول الأحاديث، وهو حديث قراءة سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة. أكثر الطبعات على أنه آخر الأحاديث الباب. في بعض الطبعات وعليها شرح السفاريني كشف اللثام أول حديث فيه هذا الحديث، والأمر في هذا سهل. هذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فالركعتين فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. هذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي من طرق عن جابر رضي الله تعالى عنه، طريق عمرو بن دينار، من طريق أبي سفيان، من طريق ابن المنكدر وابن وأبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليركع ركعتين. وفي لفظ عند مسلم قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: فاركع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، وتجوز فيهما. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في ثلاثة مواضع. أخرجه في كتاب الجمعة: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. وأخرجه في باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. وفي كتاب التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. الحديث يدل على فوائد، منها مشروعية تحية المسجد لكل داخل إلى المسجد حتى وقت الخطبة، وهذا قول الجمهور، خلافا لمن منع من التحية وقت خطبة الجمعة، وهذا منقول عن مالك وعن أبي حنيفة وبعض السلف، فقالوا: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين. وهذا الحديث صريح في الرد على هذا. أجابوا عن ذلك بأن هذا خاص بسليك، بهذا الرجل. ووجه التخصيص قالوا: إن هذا الرجل كان فقيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليتصدق عليه، وهذا بعيد. وأيضا كيف يفعلون بقول النبي عليه السلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام وفي لفظ والإمام يخطب فليركع ركعتين. كذلك هذا الحديث دليل على أكدية تحية المسجد في الحكم، بل إن من قال بوجوبهما أو بوجوبها استدل بهذا الحديث، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة وكلم الرجل نعم من أجل صلاة التحية، فدل على وجوبهما. لكن سبق معنا أن القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة، إنما هي سنة مؤكدة، ومن أوضح الأدلة على أكديتها هذا الحديث. كذلك قال العلماء هذا الحديث دليل على أنه إذا دخل إلى المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد خفيفة فلا يطيل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجوز فيهما، يعني لا تطل. كذلك هذا الحديث دليل على أن أقل التحية ركعتان، فلو كان ثمة أقل من ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قم فاركع ركعتين. وهذا الحديث دليل أيضا على أن صلاة النهار مثنى مثنى كما بوب عليه البخاري رحمه الله، أن صلاة التطوع مثنى مثنى. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أنها لا تفوت التحية بالجلوس، فلو دخل المسجد وجلس فإنه يؤمر أن يقوم ويصلي. استثنى بعض أهل العلم من كان عالما بذلك فجلس تركا لها وطال الفصل فإنه لا يركع لأنه ترك ذلك عمدا. كذلك هذا الحديث دليل على أنه ليس للجمعة سنة قبلية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا أن يصلي تحية المسجد ولم يأمره بصلاة أخرى، ولا أن يقضي شيئا من ذلك لو كان ثمة شيء مشروع، ولهذا استدل بهذا الحديث على أنه ليس للجمعة سنة قبلية، وإنما السنة المتعلقة بالجمعة بعدية فقط بعد الصلاة، إما أن يصليها ركعتين أو أربعا أو ستا كما هي رواية عن أحمد. استثنى بعض أهل العلم من صلاة التحية حال الخطبة فيما لو جاء في آخر الخطبة، مما يترتب عليه فوات تكبيرة الإحرام، فإنه ينتظر قائما حتى يدخل مع الإمام من أول الصلاة. قال أبو زرعة العراقي يستثنى من استحباب تحية المسجد في هذه الحالة ما إذا دخل في آخر الخطبة بحيث لو اشتغل بها فاتته تكبيرة الإحرام فلا يفعلها. كذلك استدل بهذا الحديث على جواز تكليم الخطيب يوم الجمعة مع غيره، أن يكلم الخطيب غيره فلا بأس، كما أن كلام المأموم مع الخطيب لا يدخل في النهي، وهذا مما يستثنى من مسألة الكلام يوم الجمعة، لأن الكلام حال الخطبة لغو، ومن لغى فلا جمعة له، فاستثني من ذلك الخطيب إذا كلم غيره أو المأموم إذا كلمه الخطيب. كذلك قالوا رحمه الله تعالى هذا الحديث دليل على الاحتساب وتبيين العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى حال الخطبة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالتحية وقال للرجل الذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذا دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يعتني بهذا فيحتسب على المؤمنين بما يرى منهم، إما أن يأمر بمعروف ينهى عن منكر يدل على خير وفائدة ينتفع بها الجميع. كذلك هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الاستفصال قبل الإنكار، الاستفصال قبل الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا أصليت أم لا قبل أن ينكر عليه. كذلك هذا الحديث دليل على جواز التأخر إلى هذا الوقت في المجيء إلى الجمعة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سليك هذا التأخر، لكن يقال بأنه إن كان هذا لحاجة فلا بأس، أما أن يكون على سبيل الإطلاق في أن يتعمد أن لا يأتي إلا وقد دخل الإمام ورقي المنبر فلا، لعموم قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وحضور الخطبة مقصود، فالمقصود اسعوا إلى ذكر الله إلى خطبة الجمعة وصلاتها. فكون الشخص يتعمد التأخر من غير حاجة فهذا داخل في النهي ومخالف للأمر الوارد في الآية. ولهذا أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان لما تأخر أنه لم يجي إلا هذه الساعة. مما يتعلق بتحية المسجد، لو جاء والمؤذن يؤذن فإن الأولى أن يصلي التحية قبل الخطبة. قالوا لأن متابعة المؤذن مستحبة والاستماع للخطبة واجب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. يتعلق بمسألة يعني أسرية، إما أن يراجع المحكمة أو يسأل سؤالا خاصا. من ترك غسل الجمعة عليه إثم، إذا قيل بالوجوب كان يكون شخص له رائحة يتأذى منها فهو آثم، إذا كان على سبيل الاستحباب لا ما ليس عليه إثم. إذا صلى الجمعة غير المستوطن فإنه يعيدها ظهرا، فإنه يعيدها ظهرا. حصل هذا في يعني في وقت من الأوقات، استفتي شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله تعالى فأفتى بأن يعيد الصلاة. من يذهب للجمعة قبل الفجر هذا لا يدخل في الرواحل الجمعة لأنه لم يدخل اليوم بعد، فلو اغتسل هذا الوقت يكون قد اغتسل في غير وقته. الانحراف بالوجه إلى المأمومين لا بأس، الشيء اليسير، أما أن يلتفت بكامل بدنه كما قد يفعله بعض من يخطب هذا لا. النهي عن التحلق يوم الجمعة يعني عقد الحلق وليس التحليق كما فهمه بعض الشيوخ الخطابي، يقول مكث 40 سنة لا يحلق له شعرا يوم الجمعة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق. عقد الحلق المقصود بذلك عقد الحلق في المسجد قبل الجمعة، قالوا لأنه يشغل عن الرواح، هذا هو المقصود به. قول جمعة مباركة هذا لا أصل له، هذا لا أصل له ولم يكن فعل السلف رحمه الله تعالى. العلة في كون الجمعة لا تجمع مع العصر أولا عدم الدليل، وأيضا أن الجمعة ليست ظهرا مقصورة، والقصر إنما هو الجمع إنما هو مخصوص بالظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وهذه كما قلنا من الفروق بين الجمعة والظهر. معنى قول النبي عليه السلام وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني هذا في شدة إيش وفي كمال اطلاع الله تبارك وتعالى نعم على كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون ثمة باطن لا يعلمه الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم وبارك وصحبه أجمعين.